قال المصنف رحمه الله: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
يعدل رحمه الله تعالى من يحق له الفطر ويرخص له فيه، سواء كان ذلك يعني سنة أو جوازا، لأن من أطاق الصوم وتحمله ولو بشيء من المشقة فإنه يجوز له الفطر، وقد لا يسن، وإنما يسن إذا بلغ به الضر والمشقة بحيث لا يتحمل، فعندئذ يفطر وربما يجب، كما مر معنا في التقسيمات السابقة أنه يجب أحيانا ويسن أحيانا ويكون جائزا أحيانا. فهنا الحامل والمرضع وكذلك من استطاع وأطاق الصوم ولو بشيء من الكلفة اليسيرة، يعني لو مع شيء من الكلفة اليسيرة، ففي هذه الحال يعني هم مخيرون بين الصيام وبين الإفطار. هذا معنى يعني هذا التقسيم الذي يمكن أن يكون في أحكام من يجوز له الفطر ومن يجب، وكذلك بعد أن بين من يحرم عليه الفطر في نهار رمضان، فبين من يجب عليه وبين من يجوز من يرخص له ويستحب وهو المسافر، ثم بين وكذلك في تفصيل كالمسافر كما مر معنا، ثم بين هنا استواء الطرفين، يعني من استطاع الحامل والمرضع وكذلك من كان من يعني الكبير السن إذا كان يطيق الصيام ولكنه يجد شيئا من المشقة، لا يجد المشقة البالغة إنما شيئا يسيرا من المشقة، فهذا مخير يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما، أي يباح، لأنه قال هناك يباح لحاضر سافر في أثناء النهار، والذي اخترناه أنه إذا سافر في أثناء النهار أو غيره إذا أطلق عليه أنه مسافر فإنه يرخص له، يرخص له. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، عام، إذا دخل في السفر أصبح مسافرا أيا كان هذا السفر، إذا كان سفر طاعة، إذا كان سفر طاعة أو كان سفرا مباحا، يعني ليس فيه سفر معصية، لأن سفر المعصية عند كثير من أهل العلم لا يترخص فيه برخص الله عز وجل. لماذا؟ لأنه إذا سافر للمعصية فرخصنا له، كان يعني الرخصة يعني طريقا مساعدا للسفر إلى المعاصي والمحرمات، فعطف عليها هذه المسألة، وهي مسألة إباحة الفطر للحامل والمرضع. متى؟ في حالة ما إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على النفس مع الولد. أما إذا خافت على الولد فقط، يعني لم تخف على النفس وليس هناك مشقة عليها، ولكن يعني نصحت بأنها مثلا الولد يجف لبنها إذا كان يرضع منها مثلا، أو يعني بين الطبيب أنها يعني تخف المادة التي يرضع منها الطفل وهو في بطن أمه، فيتضرر بهذا. إذا علمت هذا وهي لا يضرها هذا، وإنما أفطرت خشية على الولد، فهذا الذي فيه الفدية، تفطر وتفدي عن كل يوم مسكينة، هذا هو الذي فيه الفدية. وأما السابق وهو إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها ومع الولد معا في آن واحد، فما دام خافت على النفس حتى ولو في الصورة الثانية فإنما عليها يعني الإفطار والقضاء وليس عليها الإطعام، وهذا مر معنا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. قوله هنا: ولا نعلم فيه خلافا، هذا أيضا يدل على أنه لم يخالف فيه أحد من أهل العلم، إذا خافت على نفسها وكذلك خافت على نفسها مع ولدها فإنما عليها الإفطار والقضاء وجوبا، لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.
أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
لزم وليه إطعام، يعني الإطعام هو اللازم والولي مفعول مقدم، لزم وليه إطعام،
لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، ذكره في الشرح.
أولا بالنسبة للكفارة، هذه يعني نقطة خلاف بين أهل العلم فيما إذا خافت على الولد فقط. أولا في حكم الكفارة، هل عليها كفارة أو لا؟ الشيء الثاني في حكم القضاء، هل تقضي أو لا تقضي؟ فأما بالنسبة للكفارة فالجمهور من أهل العلم أنه يلزم الولي، ولي الشخص المولود هذا ذكرا كان أو أنثى، سواء كانت حامل به أو مرضع، يلزم وليه أبوه أو مثلا الوصي أو غير من يقوم مقاما، من يتولاه عمه أو غيره، يلزم هذا من هذا حاله يلزمه الكفارة، لأنه ورد في هذا حديث صحيح ثابت مر معنا أن إذا خافت على الولد أطعمتا وفرتا، وهذا حديث صحيح كما مر معنا. القول الثاني وهو قول منسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا كفارة، لا يلزمها، لا يلزم بهذا العمل كفارة. والسبب في هذا يعني لم يبلغه الحديث. وطبعا كما تعلمون عند الأحناف مسألة إيجاب شيء أو تحريم شيء يشترطون فيه أن يكون يعني متواترا، سواء كان متواترا لفظا أو متواترا معنى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام. وكذلك وضع عن الحامل والمرضع الصيام، هكذا ورد عنه. فيقول إذن وضع عنها الصيام فلا يجب عليها إطعام ما دام وضع عنها الأصل وانتهى الأصل كله، فإذن عن أي شيء تكفر. وهناك قول لليه كأنه مفصل يقول: إذا خافت الحامل عليها الكفارة، ليس عليها كفارة الحامل، ليس عليها كفارة. ليش؟ لأن الحامل لا تستطيع أن تدفع ما في بطنها، وأما بالنسبة للمرضع فتستطيع أن تسترضع أو أن يسترضع غيرها. فإذا هذه إذا أفطرت من أجل الإرضاع وهي تستطيع أن يرضعها غيرها، ولا يلزمها أن ترضع إلا إذا لم يقبل فدي غيرها، ففي هذه الحالة يلزم الكفارة في هذه الحالة. أما الحامل نفسها فلا يلزم. والقولين ساقطان بدون كلام، لأن ورد في هذا دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض. ورد هذا الدليل وهو ثابت وصححه أهل العلم أن الحامل إذا أفطرت والمرضع أفطرت خافت على الولد أفطرت وأطعمت، وهذا هو القول المترجح. نأتي إلى المسألة الثانية وهي مسألة الكفارة. الكفارة انتهينا منها، نأتي المسألة الثانية ومسألة القضاء. مسألة القضاء، هل الحامل والمرضع إذا أفطرت وكفر الولي عن ذلك اليوم هل يكون عليها قضاء أو لا؟ الجمهور من أهل العلم يرون أنها عليها القضاء، يرون أن عليها القضاء. طيب ليش عليها القضاء؟ قالوا: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع يعني شطر الصلاة عن المسافر والصيام؟ حديث صحيح، وضع شطر الصلاة عن المسافر والصيام، يعني وضعه عنه. طيب ثم قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فكونه وضعه عليه أيضا وضعه أنه سامحه في الصيام، سامحه في الصيام بالضرورة. ثم إذا زالت هذه الضرورة والعذر يرجع إلى الأصل وهو وجوب القضاء. قالوا والحامل والمرضع إذا رجعت إلى قوتها وزال الحمل وزالت الرضاعة ترجع إلى الأصل ولا تقاس على الشيخ كالفاني ولا على الهرمة أيضا من النساء، لأن هذه لا يتصور أبدا أن ترجع إلى قوة الشبه. فإذا هذاك بدل، هذا بدل. وأما البدل الحاصل هنا أنه كيف يجمع هذا الاعتراض، كيف يجمع بين البدل والمبدل؟ فيقال لم يجمع بين بدل ومبدل، لأن الحامل والمرضع لا تكلف نفسها بدفع الفدية، وإنما الذي يكلف هو الولي، الذي يكلف هو الولي. فهي لما أفطرت بعذر من الأعذار، هذا العذر إذا زال ترجع إلى المسألة الأساسية وإلى الأصل. والأصل ما هو؟ أن كل من أفطر وهو معذور فإذا عاد إلى زال العذر وعاد إلى قوته وصحته يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. وأيضا هذا دليل عقلي ودليل نقلي. وأما بعض أهل العلم فقد ذهب إلى أنه لا، يعني لا يلزمها القضاء بعلة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل، فيقول أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا، فقال أفطر أطعمت أفطرت وأطعمت، ولم يقل ويقضيان، ولم يقل ويقضيان. ولكن الحقيقة إذا نظرت إلى تدبرت النصوص الثابتة الواردة في مثلها، مثل نص المسافر إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصيام، فهذا يدل دلالة واضحة على أن الوضع المقصود به الرخصة والتسامح فيه، ثم بعد ذلك يقضي إذا زال العذر. وهذا القول هو الأحوط والله أعلم. قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الجمهور من أهل العلم على أن هذه الآية أصل شرعية الصيام كما مر معنا، أنهم كانوا لم يعني يفرض عليهم سوى يوم عاشوراء، فرض عليهم صيام يوم عاشوراء فقط. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة من المراحل وهو فرضية شهر رمضان، ولكن من كان يعني من صاب فلا شيء عليه، ومن كان قادرا ولم يصم فعليه الفدية، عليه الفدية. هذا هو الذي كان عليه في المرحلة الأولى. ثم نسخ هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وجوبا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. فأهل العلم يقولون هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا هذه نسخت لأنها كانت مرحلة من المراحل، وتعلمون أن يعني بعض الأحكام مر بمراحل معينة في التشريع وتدرج، وهذا من المراحل من الأمور التي جاء فيها التدرج. فأول الأمر كان من يطيق إن أصاب سقطت عنه الفدية، وإن لم يصم وجبت عليه الفدية. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى هذا بالآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، كذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. فنسخ مسألة الإطعام في حق القوي، حق القوي على الصيام لا يجوز له إلا أن يصوم، وإذا أفطر فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر، ومر معنا أنه يجب عليه قضاؤه هذا القول، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، يعني فقد أفطر وليقضي. وهذا دليل على أنه متعمد، فكل متعمد يجب عليه القضاء. طيب، ابن عباس له فهم خاص، مثلا نجد له فهم في آيات الأحكام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه، اللهم فقهه في الدين. فمن فقهه في الدين أنه قال في قوله تعالى في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة وأرجلكم هنا يقول دل القرآن على المسح على الكفين، دل القرآن على المسح على الكفين، مع أن الجمهور من أهل العلم الذين يذهبون إلى أن المسح على الخفين سنة، فيرون أن المسح على الخفين أثبتته السنة فقط. أما ابن عباس فيقول لا، قراءة الجر يستفاد منها المسح، وقراءة النصر يستفاد منها الغسل، فيكون القرآن دل على الغسل ودل على المسح في آن واحد. هذا فهم ثاقب من ابن عباس. ولهذا فهم أيضا في الآية هذه ما يشابه ذلك الفهم، وهو قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ما نسخت في حق الجميع، وإنما نسخت في حق من أطاقه يعني يستطيع الصيام، أما الذي يطيقه يعني يثقل عليه. ولهذا جاءت قراءة وعلى الذين يطوقون، التطوق بمعنى يعني الثقل والمشقة، فهم يصونه مع المشقة ومع الثقل. فهذه القراءة تؤيد يعني رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن حكم الآية باقي على الشيخ الكبير وكذلك المرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام، فقال يطعمان عن كل يوم مسكين، يطعمان عن كل يوم مسكين. قال وكذلك الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أما هذا الحديث رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني الحديث بهذا اللفظ شاذ، والسبب في هذا أن قوله والحبلى والمرضع، قوله إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، قال إن هذا ليس من الحديث عن ابن عباس، وإنما أدرجه الراوي في حديث أبي داود الذي رواه أبو داود هو مدرج، وبهذا النص نفسه جعله الشيخ الألباني جعله مدرجا، جعله شاذا، لأن النصوص الأخرى التي جاءت الشاذ في هذا أن تأتي النصوص الأخرى من جوانب صحيحة وثابتة بغير الزيادة، فالزيادة هذه التي انفرد بها أبو داود اعتبرها أهل العلماء أهل العلم شاذة، وهذا يكون في الحديث الصحيح غير معلل ولا شاذ، يعني من شروط صحة الحديث أن يكون غير معلل ولا شاذ. لا شاذ ليش؟ يعني لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا يعتبر شاذ. وكذلك إذا اتفقت الروايات كلها على نص وهذا النص مع صحته جاء مخالفا تكون الزيادة شاذة، والصحيح كما قال الشيخ إنها مدرجة من أبي داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقان. علل هنا بعلة، وهي يقول أوجبنا الإطعام. لماذا نوجب الإطعام؟ لأن الخوف هنا لم يكن على النفس، إذا خافت على النفس ولو مع خوفها على ولدها، ولكن نفسها أيضا تخاف عليه، في هذه الحالة ما أوجبنا عليها شيء، مثل المريض، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، بس عدة ما عليه شيء. لكن لما كان الخوف عن شيء خارج عنه وجبت الكفارة، والكفارة تجب على الولي، ثم إذا زال هذا العذر هي مطيقة، فإذا رجعت إلى إطاقتها فتكون مثل المعذور الذي زال عذره. ولا تقاس على الشيخ الفاني ولا المرأة الكبيرة الهرمة، لأن هذين لا يمكن يعني عودتهما إلى قوتهما إطلاقا، وإنما ولهذا قاسوا عليه المزمن مرضه الذي أزمن مرضه أصبح ميؤوسا من شفائه، هذا يقاس على الفاني الشيخ الفاني. ليش؟ لأنه لا يطيق إطلاقا، وبعض أهل العلم لا يرى لا يجب عليه شيء، والقياس أنه يجب عليه الإطعام ما دام لا يستطيع مطلقا. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة يوجب عليها القضاء مطلقا على من أفطر وهو قادر. قال ولا أقول في قول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، من يمنع القضاء؟ ابن عمر وابن عباس يمنعان القضاء في الحبلى والمرضع إذا خافتا على ولدهما وافطرتا بسبب الولد وأطعمتا، فيقولان يعني لا إنما يعني يجب عليها فقط الإطعام، فإذا وجب شيء لا يجب الشيء الآخر وهو البدل، لا يجمع بين بدل ومبدل. وبهذا قال الأحناف، وقد مر معنا أن رأي الجمهور أنه يجب عليها القضاء لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصيام، فمع وضع الصيام على المسافر أوجب عليه القضاء إذا زالت علة السفر.
وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر.
هذه المسألة وهي مسألة ما إذا كان هناك عذر مبيح للفطر، سواء كان هذا العذر مثلا زوال التكليف أو عدم وجود التكليف، لأن في فرق بين زوال التكليف وعدم الوجود أصلا، أو مثلا كان عذر مع الإنسان وهو مكلف، عذر من سفر مثلا، أو المرأة إذا كانت حائض أو نفساء وزال عذرها في أثناء النهار، فقال في هذه الحالة يعني الآن التكليف حصل، والمقصود هنا أو وزال العذر الحائض والنفساء والمسافر، هذول ثلاثة الذي فيهم، والمريض كذلك، هؤلاء أربعة يعني أهل الأعذار، إذا زال عذر كل واحد من هؤلاء في وسط النهار بأن قدم المسافر وأصبح مقيما وطهرت المرأة في أثناء النهار من حيض أو نفاس، وكذلك إذا برئ المريض أصبح يعني مصحا ولله الحمد، ما عاد عنده يعني ضعف ولا شعور بالمرض، فهؤلاء زال عذرهم. نأتي إلى الجانب الثاني وهو جانب من كان يعني تكليفه موجود ثم زال ثم عاد إليه التكليف، وهذا يتصور في المجنون إذا كان عاقلا وبالغا وكان في حال يعني مكلف ثم جن ثم عاد إليه التكليف، عاد عقله إليه في أثناء النهار، إذا عاد عقله، وهذا يأتي مع الأشخاص الذين يأتيهم الجنون يعني لحظات ويتركهم هكذا، فهذا الشخص أيضا يلحق بأولئك وهو المعذور، يعني من زال يعني تكليفه ثم عاد التكليف إليه في أثناء النهار. طيب، من لم يكن مكلفا أصلا مثل الصغير ثم بلغ في أثناء النهار باحتلام أو نحو ذلك أو بلوغ سن معينة، فما الحكم؟ الحكم فيهم جميعا، أولا يختلفون، يعني في حكم يتفقون وفي حكم يختلفون، فأما الحكم الذي يتفقون فيه جميعا فهو وجوب الإمساك، إذا كنت مسافر ولو كنت مفطر أكلت في السفر ووصلت الإقامة خلاص لا يجوز لك أن تأكل. ليش؟ لأن أصبحت مقيما وهذا الوقت له حرمة. صحيح أنت مفطر فالأصل، ويعني لا يلزمك يعني بالنسبة للصوم ولو كنت متابعا للسفر ما يلزم، ولكن لحرمة الشهر لحرمة اليوم الذي أتيت في الإقامة، ما الذي يجب على المقيمين؟ الصيام، فاحتراما للشهر يجب عليك أن تمسك، يجب الإمساك. وكذلك بالنسبة للحائض والنفساء وكذلك المجنون، إذا أثاب في أثناء النهار وأصبح رجع إليه عقله يجب عليه الإمساك، وكذلك الصبي إذا بلغ يجب عليه الإمساك لأنهم مخاطبان، المجنون أصبح مخاطبا مكلف، وكذلك بالنسبة للصبي أصبح مكلف، فيجب عليهم في هذه الحالة الصوم ويجب عليهم الصلاة ولا يعذران بالترك إطلاقا، مفهوم هذا؟ طيب، نأتي إلى مسألة القضاء. هنا على مذهب الحنابلة ومذهب بعض أهل العلم عمم الحكم، قال هؤلاء كلهم يلزمهم مع الإمساك القضاء. طيب، نقول أما المسافر والمريض إذا بري والحائض والنفساء فهذا لا خلاف فيه، بين أهل العلم أنه يعني يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء فيما بعد. طيب، من كان غير مكلف وطرأ عليه التكليف، ها؟ عند الجمهور من أهل العلم يلزمه أيضا أن يقضي مع الإمساك. قالوا لأنه تلبس ببعض العبادة، فما دام تلبس ببعض العبادة فيلزمه قضاؤها لأنه لم يأتي بها على وجهها الصحيح. هذه علة الجمهور. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليهم القضاء وإنما يجب عليهم الإمساك. والسبب في هذا أنهم بدأوا في أول النهار غير مكلفين، غير مكلفين، فالمجنون غير مكلف والصغير غير مكلف حتى يحتلم، وإنما يؤمر وليه بأمره بالصلاة وأمره بالصيام فقط. أما هو لو لم يصم فلا إثم عليه، لو لم يصم ولو لم يصلي أيضا وهو دون سن البلوغ لا إثم عليه، وإنما الإثم على وليه في تركه بعدم الأمر. طيب، فإذا كان غير مكلف أصلا كيف تلزمه بقضاء شيء ليس بمكلف به؟ لو قال يندب له أو يستحب له القضاء خروجا من الخلاف وكذلك تطييبا للنفس هذا لا بأس، أما الوجوب لا بد أن يقوم عليه دليل، وليس هناك دليل يدل على أن المجنون إذا أفاق أثناء النهار وكذلك الصبي إذا احتلم في أثناء النهار ليس هناك دليل يدل على أن هذا الصوم يعني الذي الأول يكون مخاطبا به، وإنما يلزمه الإمساك احتراما للشرع. لكن لو قيل بأنه الأفضل والأولى أن يقضي خروجا من الخلاف وتطيبا للنفس كان أفضل، وهذا الذي في هذه المسألة من الفقه. وكذلك الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق كلها الحكم واحد، الحكم واحد، يمسك بقية النهار ولا يجب عليه القضاء، لكن الإمساك إلى نهاية اليوم واجب عليه. هذا
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه.
هذه المسألة من مسائل الأصول، وهذه مسألة يعني الواجب الموسع والواجب المضيق، يعني الواجب من حيث الوقت ينقسم إلى قسمين، واجب موسع يعني يسع العبادة ويسع معها غيرها من جنسها، فمثلا نجد أن الصلاة كما مر معنا الصلاة لها وقتان، ماذا يسميان؟ وقت إيش؟ وقت اختيار، وقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. فهو في وقته المختار أحيانا يمتد، مثل قوله يعني صلى الله عليه وسلم يعني أمر إذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما طلع الفجر، ثم صلى لما أسفر وقال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، فهذا هو الوقت المختار. ومن الإسفار إلى شروق الشمس يسمى وقت الضرورة. لكن الوقت على العموم، الوقت على العموم كله وقت الاختيار، يصلي الصلاة في أوله ووسطه وآخره من غير إثم عليه. لكن وقت الضرورة لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر، إلا لعذر. إنما مجموع الوقت، مجموع الوقت كله من أوله إلى آخره، الصلاة تسمى فيه أداء ولا قضاء؟ أداء، تسمى أداء. فإن فعلها في الوقت المختار كان أداء مع يعني مع الأجر، وإن فعلها في وقت الضرورة من غير عذر أداء مع الإثم، لأنه لا يجوز له أن يؤخر، لا يجوز له أن يؤخر من غير عذر. طيب، الصلاة هذه يعني مثلا لو فرضنا إنسان يعني مثلا في صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات تنفل ما شاء الله أن يتنفل، وإن كان في صلاة الفجر لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل قبلها غير الركعتين المؤكدتين، لم يثبت أنه بعد. لكن لو فرضنا إنسان صلى مثلا قبل الصلاة معها، ألا يسع الصلاة هذا الوقت؟ يسع الصلاة، فهذا يسمى الوقت الموسع، يعني يسع العبادة ويسع معها غيرها. طيب، إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا قدر ما تؤدى فيه الصلاة، هل يجوز للإنسان أن يتنفل فيه؟ ما يتنفل. ليش؟ صار الوقت مضيقا، مضيقا يعني لا يسع إلا الصلاة فقط. فكذلك شهر رمضان ها؟ لأنه قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وقتا للصوم، فلا يجوز أن ينوي نافلة مع الصوم. يعني لا يقول مثلا أنا أصوم اليوم علي مثلا ذي الحجة بصومه وأنوي به صوم يوم ذي الحجة وكذلك علي يوم قضاء، ما يجوز. يا ينوي صوم ذي الحجة يا ينوي القضاء، لأن القضاء واجب، القضاء واجب. فهو كرمضان، هل تصوم في رمضان مع رمضان نافلة؟ ما في إلا فريضة، يعني الصوم محدد هذا فريضة. هذا يسمى أو تسمى العبادة المضيقة، يعني مضيق وقتها لا يسع مع العبادة غيرها، لا يسع مع العبادة غيرها. ومن هنا قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، ليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. هذه مسألة. وهي لو فرضنا إنسان مسافر، إنسان مسافر فهو يريد طبعا أليس له الفطر في رمضان؟ أليس له رخصة؟ طيب أفرض أن عليه صوم يوم واجب من غير رمضان هذا، أو عليه مثلا كفارة في حج أو غيره، عليه كفارة، هل يجوز أن يقضي في نفس شهر رمضان؟ لا يقضي بشهر رمضان ولو أبيح له فيه الفطر، لأنها عبادة لا تصلح إلا لأداء هذه العبادة.
فصل في المفطرات، وهي 12. أولا خروج دم الحيض والنفاس لما سبق،
وهذا إجماعا، إجماعا يعني سبق أن بين أن الناس بالفطر على أقسام، فمنهم من يجب فطره وذكر منهم الحائض والنفساء أكلت أو ما أكلت لكن لا تنوي الصيام وهي عليها الدم. ليش؟ لأنها يحرم عليها أصلا العبادة نفسها، صلاة أو صوم وما شابه ذلك، الطواف غير ذلك، يحرم عليها أن تفعل هذه العبادة لأنها منهية عنها. فكذلك فإذا يجب عليها أن تنوي الإفطار ولا تنوي الصيام سواء أكلت أو ما أكلت، ليس هذا مهم، ولكن الأكل أو الشرب علامة على الرضا بأنها ليست صائمة وإنما هي مفطرة وجوبا. وقوله لما سبق وكذلك انعقاد الإجماع، فإنها بالنسبة لا تعتبر مفطرا ولو كان قبل الغروب يعني لحظات أو دقائق، فيعتبر ذلك اليوم واجب القضاء، يجب عليها أن تقضي.
ثانيا الموت، لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
الحقيقة هذه المسألة كان ينبغي حذفها، يعني اعتبار الموت خلاص انتهى، فتسميه مفطر يعني الموت، يعني على أي أساس؟ نحن نتحدث عن المفطرات التي يلزم على الشخص فيما بعد القضاء، أما الميت يلزم عليه قضاء؟ يعني عد هذه المسألة يعني من المسائل غير الصحيحة، يعني عدها يعني ينبغي حذفها، لأن الموت في هذه الحالة يعني انقطع عمل الإنسان خلاص إلا من ثلاث كما ورد في الحديث الصحيح، يعني عمل صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، هذه صحيح ينتفع بالإنسان بأجلها، يصل ثوابها إن شاء الله تعالى إلى الشخص إذا كان مات على الشهادتين، مات على الإيمان وعلى الفطرة فيصله الثواب. ولكن بالنسبة إذا مات هل يقال إنه أفطر؟ الموت مفطر؟ هذه مسألة يعني ما ينبغي عدها في هذا. يصوم عنه يعني إذا كان عليه في ذمته، أما هذا الصوم ما في ذمته، إذا مت في أثناء العبادة خلاص هذه العبادة ليست واجبة عليه إطلاقا، إلا إذا كانت الحج مثلا وأنت لم تأتي بالأركان الأساسية فلا بأس الحج عنه، وكذلك بالنسبة للصوم إذا وجب عليه، أما إذا مات خلاص ما يسمى مفطر.
طيب ثالثا الردة، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الآية.
الردة والردة والعياذ بالله هذه المسألة يعني من المسائل التي تأتي في أبواب العقائد مفصلة وتأتي في أبواب الفقه يعني على طريقة مجملة. والصحيح لا بد من التعرض لمعنى الردة، والردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك، كل هذه من الأمور التي يكون فيها الردة. والردة أحيانا يعني أحيانا قد يكون قول فقط أو استهزاء أو شيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الإنسان في الردة والعياذ بالله، يقع في الردة. ولكن المقصود هنا يعني التعمد، المقصود التعمد. أما ما يجري على بعض الألسنة فإنه مما يعفى عنه، لكن بشرط أن يأتي بكفارته كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فأما الردة القولية فأن يصرح والعياذ بالله بلفظ الكفر أو إنكار القرآن أو إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصرح بأن القرآن ناقص، أو يعني يحكم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم مرتدون، أو يحكم على عائشة بأنها فعلت الفاحشة، لأن هذا تكذيب لنص القرآن الكريم. هذه من الردة بالقول، من قال مثل هذه العبارات فهو مرتد كافر خارج عن ملة الإسلام والمسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. من أنكر أن القرآن كامل، أنه زيد فيه أو نقص منه، أو أن جبريل عليه السلام خان في الوحي وذهب إلى أرسله الله إلى علي فذهب إلى محمد، أو كذلك اعتقد أن الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم، أو رمى عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة، كل من اعتقد مثل هذا وقاله بلسانه وصرح به فهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم في كفر. كذلك من الكفر بالقول أن يستبيح محرما، إذا استباح محرم، وذلك مثل ما يعني يقال الآن، مثلا يقال عقوبة الزنا مثلا، هذه من العقوبات الوحشية، عقوبات وحشية وعقوبات لا تصلح للمجتمعات المتمدنة والمتقدمة. لماذا؟ لأن هؤلاء أولا هم يعني نفوسهم مريضة، وأخذوا على الزنا ما يستطيعون تركه والعياذ بالله، فيريدون أن يصونوا أنفسهم بعدم إيقاع الحدود عليه. من قال مثل هذا أو قال إن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، هذا دين تخلف ودين رجعية ونحو ذلك، فهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم في كفره. من استحل محرما أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل، يكون بين المسلمين، فإذا قال الزنا ليس بحرام أو الربا ليس بحرام أو قال الربا ضرورة من الضرورات الاجتماعية ما نستطيع تركه، فهو كافر، كافر بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. من استحل محرما أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد عن دين الإسلام. وفرق بين أن ينكر هذا كافر من الكفار المستشرقين مثلا ويطعن في الإسلام فهذا كافر أصلي، وبين ينكره مسلم من أبناء المسلمين من أبناء جلدتهم فهذا ليس كافرا أصليا، وإنما كفره يعتبر كفر ردة، يعرض عليه الإسلام، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب بالنسبة للفعل أيضا له أنواع، ومن ذلك أن يعني يأتي ويسجد أمام عبد من العبيد، سواء كان يعني قبر نبي أو يعني أمام صالح من الصالحين أو عالم من العلماء أو أي صنم من الأصنام، إذا سجد له كما كان يفعل يعني أهل قريش فهذا أيضا يعتبر ردة والعياذ بالله، لأن هذا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك قليله وكثيره محبط للعمل إذا كان من الشرك الأكبر الذي ينقل صاحبه عن الملة. كذلك الاستغاثة، الاستشفاع بالموتى وكذلك بالصالحين وسؤال المقبورين هو نوع من الشرك ونوع من الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ها، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم لأعز الناس إليه: لا أملك لكم من الله شيئا. قال ذلك لعمه، وقال ذلك لبنته، وقال ذلك لعمته صفية: سلوني من مالي ما شئت، لا أملك لكم من الله شيئا. ما يملك لا ضر ولا نفع، هو نبي يعني أرسله الله سبحانه وتعالى للبشرية بالوحي صحيح. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا النبي، وما قال ادعوا العبد الصالح ولا. وأما ما ورد عن العباس عن عمر أنه قال: كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، هذا ليس معناه الاستشفاع بذات العباس لأمرين. الأمر الأول أنه قال: قم يا عباس فادعوا الله، فإذا كان الاستشفاع بإيش؟ بالدعاء. الأمر الثاني: أليست ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة إلى أن تقوم الساعة؟ موجودة، فهل ذات العباس أفضل من ذات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستشفع به؟ لا، وإنما الاستشفاع هنا كان بدعاء العباس. وكذلك في حديث الأعمى فإنه قال: ادعوا الله، إن شئت أن أدعو الله، وإن شئت أن تصبر. ثم قال: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. وقال له: صلي ثم ادعو الله بهذا الدعاء. فهذا دليل على أن المقصود هنا التوسل بالدعاء وليس التوسل بالذوات، فلا يجوز التوسل بالذوات مطلقا، وهو ضرب من الشرك. لا يتوسل بالذات مهما كان، لأنه لا يدعى إلا الله، ولا يستجاب إلا بالله، ولا يستشفع إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح، وهذا الجمع بين الأدلة التي وردت في هذا. نأتي إلى مسألة الشك. يعني قلنا الردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون أيضا بالاعتقاد والشك. فالاعتقاد أن يعتقد أن غير الإسلام أصلح منه، يعتقد أن تعاليم ماركس أو لينين أو ستالين أو غيرهم من الأرباب الذين يعبدون على صفحات الجرائد والمجلات، ويكتب كل يوم من شعر الحداثة في عبادة أدونيس أو غيره، كل هذه أصناف، هذه أصناف. من يعتقد يعني أن هؤلاء عندهم يعني أفضل مما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن آراءهم وأقوالهم وأفعالهم أفضل من القرآن، فهو كافر بلا شك، كافر، وهو مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتد. هذا أيضا من الكفر بالاعتقاد. ومن الكفر بالشك يعني أن يتردد في وجود الله سبحانه وتعالى، ويتردد أن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء، ويتردد أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ها يقول متردد، ما عنده إيمان ويقين جازم، لا بد أن يعني يكون عنده يقين جازم بوجود الله وبخلق الله عز وجل وبتقديره، وكذلك بأنه هو الذي أوجده من العدم، وأنه هو الذي ابتلاه في هذه الدنيا، وأنه سيميته ثم يحييه. ويعتقد أيضا جازما بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصحة ما جاء به، وكذلك من القرآن وغيره من السنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويعتقد جازما أن هذا المجتمع لا يصلح إلا بالقرآن والسنة. فإن اعتقد أن نظاما من الأنظمة أيا كان يصلح للبشرية دون هذا النظام الذي أنزله الله عز وجل، أو متردد وشاك، فهو والعياذ بالله ردة. فإذا الردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك والتردد. وأحيانا يا إخوان، وهي من المسائل المهمة التي يقع فيها كثير من أبناء المسلمين في هذا الزمان، وهو لعن الدين وسب الدين، وأنتم تسمعون هذا، هذا يعتبر ردة بالقول، لأن الدين لا يجوز سبه، سب الدين أو لعن الدين لا يجوز. وقد ورد يعني في هذا يعني أنه يرضاه هو الدين، وتسليم أرتضاه الله عز وجل لنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام إذا كان فلان لعن الله دين فلان معناه يعني لعن ما أرسل الله عز وجل به. هذا الدين جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم، وإنما اختلفوا في الشرعة والمنهاج والطريقة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما أصل الدين فكل نبي من الأنبياء وكل رسول من لو حصلت في أثناء الصوم فإنها مبطلة، لأن النية انقطعت. النية انقطعت، النية من شروطها ومن شروط صحتها ماذا؟ ما الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ في بعض العبادات. فهذه الشروط الإسلام انتهى، فإذا أصبح المرتد لا نية له، فانقطعت النية عن الصيام. ولو راجع دينه في أثناء اليوم، نعم ولو راجع دينه في أثناء اليوم فيجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء.
رابعا العزم على الفطر، نص عليه
نص عليه
قال في الفروع: وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط
العزم على الفطر، العزم على الفطر وهو كما ترون هو مذهب الجمهور، يعني بمعنى إذا عزم بنيته أن يفطر ولو ما أفطر. لأن الآن ورد معنى من لم يبيت النية، يعني نية الصيام من الليل، ها فلا صيام له. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من أركان الإسلام، ليست مجرد عبادة بسيطة، من أركان الإسلام، من أركان الدين الصيام. فإذا كان يعني الصوم لا يقبل إلا بالنية، لا يقبل إلا بالنية. لو صام الإنسان تطببا وما نوى به وجه الله فليس له أجر، ليس له أجر. كذلك لو اغتسل بالماء 20 مرة وما نوى به رفع الحدث ما ارتفع الحدث. ليش؟ لأن مدار العمل على النية، مدار العمل على النية، ما العمل إلا بالنية. فهذا إذن لو قطع هذه النية ولو في جزء من النهار فصيامه باطل. وإذا بطل الصيام يعني عزم على الفطر بمعنى تخلى عن النية، لأنه ما يمكن أن يكون الإنسان عازم على الصيام عازم على الفطر في آن واحد، هذا تناقض ولا يجمع بين النقيضين. فإذا في هذه الحالة إذا عزم على الفطر فقد قطع النية التي كان عازمها أولا، وإذا انقطعت النية فانقطع الصوم، فيلزمه الإمساك وجوبا ويأتم بقطع هذه النية، ويجب عليه أن يقضي يوما مكان، لأن هذه عبادة يجب عليه فيها أن يستمر وأن يعزم. وأما العزم على الفطر فمعناها العزم على الترك، على ترك النية، وإذا ترك النية ترك العمل وبطل. هذا هو وفاقا للشافعي ومالك وأحمد ثلاثة. وكأنه يشير إلى خلاف عند الأحناف، وهو أن النية عندهم لا تلزم إلا من الزوال، يعني عندهم لا يلزم التبييت، يكفي أول ليلة ثم بعد ذلك خلاص، يعني لو ما حتى ما ينوي الصوم إلا ما جاء بمفطر من المفطرات ولم ينوي إلا قبل الزوال فصومه يعتبر صحيح عندهم، ولكنهم محجوجون بالحديث السابق الذي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تبيت النية من الليل فلا صيام له.
خامسا التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع:
التردد يعني يتردد، يقول أنا أفطر ولا أصوم في أثناء النهار، يعني هذا التردد يقول يعني كأن مثل الشك الذي يحصل في النية حصل في النية وهو لم يجزم، قال من لم يبيت النية وإنما الأعمال بالنيات. فالنية هنا يعني التردد فيها مثل قطعها تماما، وإن كان بعض أهل العلم يعتبره أخف، التردد يعتبر أخف. ليش؟ لأن أحيانا تكون خواطر، تكون خواطر تهجم على النفس، هذه الخواطر التي تهجم على النفس لا شيء فيها، وإنما المقصود هنا التردد الذي يكون فيه علاقة بالنية في داخل القلب، يعني في متردد أفطر ولا ما أفطر، كأنه يتردد يعني وده يصوم وده يفطر، لكن أما الأشياء التي تهجم على الإنسان فهذه التي يعفى عنها، الهاجم الذي يهجم على الإنسان وهو يصلي من التفكير ونحوه هذا لا يضره، ولكن الذي يستدعيه هو بنفسه، فكر في العماير، فكر في الزنا، فكر في الأشياء هذه، هذا يستدعي هو. أما الشيء الذي يهجم عليه وهو يرده يعني كما أيضا بنفق عن إنسانه ثلاثا ونحو ذلك، فهذا يذهب بإذن الله تعالى ولا يؤثر عليه، وليس هو المراد ولم يحدث نفسه. تحديث النفس يقصد به هنا يعني الشيء الذي يعني يستدعيه الإنسان، فالتردد من هذا الباب، التردد من هذا الباب. وهناك يأتي بعد التردد يعني الهم، ثم يأتي بعد ذلك العزم، هذه هي المراتب التي تكون في القلب. قال لا يجزي ذلك من الواجب، يعني كأنه يرى أن النفل أخف، لو تردد هل يفطر أو يستمر في صوم النفل يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام البيض أو صوم يوم، يعني أراد أن يصوم لله عز وجل فتردد في الفطر هل يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ فالنفل أخف، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتنفل أمير نفسه، المتنفل يعني بالصوم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذلك أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه أن أحيانا قد يفضل له الفطر وقد يفضل له الصيام. نعم.
سادسا القي عمدا. قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقى عامدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عامدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي.
القيء عمدا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو من فقهاء أهل الحديث أجمعوا على إبطال صوم من استقى عمدا، إذا ما في خلاف بين أهل العلم فاضلا، ولحديث، وهذا قوله ولحديث لا يريد أن يجعل مسألة الإجماع يعني دليل مستقل والسنة مستقل، لا، لكن الإجماع في الأصل لا يكون إلا يستند على دليل يسمونه سند الإجماع، سند الإجماع، وسند الإجماع هو هذا الحديث لأنه يشير إلى سند الإجماع، وهذا الأول أن يقول وسند الإجماع ما رواه أبو هريرة مرفوعا من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ذرعه غلبه، يعني إذا غلبه القي ما استطيع أمسك نفسه ثم قام غصبا عنه، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا يكفي، إلا إذا ضعف، ضعف وأصبح يعني في حالات متكررة يعني القي يذرعه باستمرار، لأن أحيانا التسمم الذي لا تقبله المعدة أحيانا يكون عند الإنسان إما إسهالا وإما قيئا، وعندئذ في كلا الحالتين قد يضعف الإنسان ولا يستطيع الصوم، يعني يهبط جسمه، فعندئذ يعتبر مريضا وله الحق في الفطر. فمن ذرعه القي ولكنه يعني غلبه ولم ولو من الفم فإنه لا يضره شيء. طيب من استقى يعني استدعاه، ها؟ استقى عمدا بمعنى استدعاه، استدعاء القي أن يشعر الإنسان بغثيان فيشعر أنه لا يذهب منه إلا إذا استقى، أدخل إصبعه في حلقه مثلا واستقى، فعندئذ إذا استقى واستدعى القي يجب عليه الفطر لهذا الحديث، لهذا الحديث، ولا يلزم منه أن يضعف، إن ضعف أو لم يضعف لا لا لا, لا, لا ليست هذه العلة وليست هذه الحكمة، وإنما الحكمة والعلة النص، الحكمة والعلة في النص، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون تعبدا، وإن كان هو في الغالب هو مظلة الإضعاف، استقاء هي مظلة الإضعاف، لأنه لا يكون القيء مرة واحدة بالاستدعاء، إذا استدعى فإنه في الغالب يستمر حتى يعني تخلو المعدة، فيكون مظلة للضعف، وأهل العلم يقولون إذا كان حكم المسألة يعني أو العلة ليست فيه إنما هي يعني مظنونة أو يعني ليس منصوص عليها أو نحو ذلك فيبنى على المظنة، يبنى الحكم على المظنة، مع أن هنا الأصل أنه ورد فيه نص
الحديث،
الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم، أما الشيخ الألباني فقال هو صحيح. إذا اشتقاء فإن ضعف لا يستطيع المواصلة فيرخص له، يرخص له في الفطر لأنه مريض بسبب المرض. وأما إذا لم يضعف فإنه يبقى.
سابعا الاحتقان من الدبر، نص عليه.
الاحتقان استعمال الحقنة الشرجية المعروفة، وهذه تصل إلى المجوف بل تصل إلى المعدة، تصل إلى المعدة يعني وتخرج ما في المعدة، هذا معنى الاحتقان. والاحتقان يعني شيء غريب يصل إلى المعدة، سواء وصل عن طريق البلع أو عن طريق فتحة في البدن أو عن طريق المنفذ الذي يوصل إلى الجوف. هذه تعتبر الحقنة، تعتبر موصل إلى البطن، وكذلك مؤدية إلى يعني إضعاف البدن وإبعاد ما فيه من بقايا الطعام الموجودة في الأمعاء، فهي مظنة أيضا للإضعاف. فهذا يعتبر يعني الاحتقان يعني مضطر. وهذا في مسألة، وهي مسألة يعني الاحتقان في مكان آخر غير الدبر، غير موصل إلى الجوف، وهو الاحتقان في الإحليل، يعني إذا جعل فيه دواء أو ضرب فيه إبرة ووصلت إلى المثانة فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن المثانة ليست المجوف الذي يعني يستفيد منها الجسم، بخلاف النخاع وبخلاف الجوف بخلاف المعدة، فهذه يستفيد منها الجسم مجوف، وهو على صفة يعني على صفة إدخال الطعام من مكانه الطبيعي. وأما في هذه في هذا المكان فإنه لا يكون، لأن البول في الأصل إنما هو رشح، إنما هو رشح يعني يكون في المثانة ثم ينزل، فهذا لا يعتبر لا يؤثر فيه الحقن في إحليل الذكر. الحقنة نوعان، لو حصلت في أثناء الصوم فإنها مبطلة، لأن النية انقطعت، النية انقطعت، النية من شروطها ومن شروط صحتها ماذا؟ ما الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ في بعض العبادات، فهذه الشروط الإسلام انتفى، فإذا أصبح المرتد لا نية له، فانقطعت النية عن الصيام. ولو راجع دينه في أثناء اليوم، نعم، ولو راجع دينه في أثناء اليوم فيجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء.
رابعا العزم على الفطر، نص عليه.
نص
عليه، قال في الفروع: وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط، لفساد الشرط.
العزم على الفطر، العزم على الفطر، وهو كما ترون هو مذهب الجمهور، يعني بمعنى إذا عزم بنيته أن يفطر ولو ما أفطر، لأن الآن ورد معنى من لم يبيت النية يعني نية الصيام من الليل ها فلا صيام له، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا من أركان الإسلام، ليست مجرد عبادة بسيطة، من أركان الإسلام، من أركان الدين الصيام. فإذا كان يعني الصوم لا يقبل إلا بالنية، لا يقبل إلا بالنية، لو صام الإنسان تطببا وما نوى به وجه الله فليس له أجر، ليس له أجر. كذلك لو اغتسل بالماء 20 مرة وما نوى به رفع الحدث ما ارتفع الحدث. ليش؟ لأن مدار العمل على النية، مدار العمل على النية، ما العمل إلا بالنية. فهذا إذن لو قطع هذه النية ولو في جزء من النهار فصيامه باطل. وإذا بطل الصيام يعني عزم على الفطر بمعنى تخلى عن النية، لأنه ما يمكن أن يكون الإنسان عازم على الصيام عازم على الفطر في آن واحد، هذا تناقض ولا يجمع بين النقيضين. فإذا في هذه الحالة إذا عزم على الفطر فقد قطع النية التي كان عازمها أولا، وإذا انقطعت النية فانقطع الصوم، فيلزمه الإمساك وجوبا ويأتم بقطع هذه النية، ويجب عليه أن يقضي يوما بخير، لأن هذه عبادة يجب عليه فيها أن يستمر وأن يعزم. وأما العزم على الفطر فمعناها العزم على الترك، على ترك النية، وإذا ترك النية ترك العمل وبطل. هذا هو وفاقا للشافعي ومالك وأحمد ثلاثة، وكأنه يشير إلى خلاف عند الأحناف، وهو أن النية عندهم لا تلزم إلا من الزواج، يعني عندهم لا يلزم التبييت، يكفي أول ليلة ثم بعد ذلك خلاص، يعني لو ما حتى ما ينوي الصوم إلا ما جاء بمفطر من المفطرات ولم ينوي إلا قبل الزوال فصومه يعتبر صحيح عندهم، ولكنهم محجوجون بالحديث السابق الذي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تبيت النية من الليل فلا صيام له.
خامسا التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع.
التردد يعني يتردد، يقول أنا أفطر ولا أصوم في أثناء النهار، يعني هذا التردد يقول يعني كأن مثل الشك الذي يحصل في النية حصل في النية، وهو لم يجزئ، من لم يبيت النية، وإنما الأعمال بالنيات، فالنية هنا يعني التردد فيها مثل قطعها تماما، وإن كان بعض أهل العلم يعتبره أخف، التردد يعتبر أخف. ليش؟ لأن أحيانا تكون خواطر، تكون خواطر تهجم على النفس، هذه الخواطر التي تهجم على النفس لا شيء فيها، وإنما المقصود هنا التردد الذي يكون فيه علاقة بالنية في داخل القلب، يعني في متردد أفطر ولا ما أفطر، كأنه يتردد، يعني وده يصوم وده يفطر. لكن أما الأشياء التي تهجم على الإنسان فهذه التي يعفى عنها، الهاجم الذي يهجم على الإنسان وهو يصلي من التفكير ونحوه هذا لا يضره، ولكن الذي يستدعيه، الذي يستدعيه هو بنفسه، فكر في العمائر، فكر في البناء، فكر في الأشياء هذه، هذه يستدعيه هو. أما الشيء الذي يهجم عليه وهو يرده، يعني كما أيضا بنفق عن إنسانه ثلاثا ونحو ذلك، فهذا يذهب بإذن الله تعالى ولا يؤثر عليه، وليس هو المراد، ولم يحدث نفسه. تحديث النفس يقصد به هنا يعني الشيء الذي يعني يستدعيه الإنسان، فالتردد من هذا الباب، التردد من هذا الباب. وهناك يأتي بعد التردد يعني الهم، ثم يأتي بعد ذلك العزم، هذه هي المراتب التي تكون في القلب. قال: لا يجزي ذلك من الواجب، يعني كأنه يرى أن النفل أخف، لو تردد هل يفطر أو يستمر في صوم النفل يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام البيض أو صوم يوم، يعني أراد أن يصوم لله عز وجل فتردد في الفطر، هل يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ فالنفل أخف، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتنفل أمير نفسه، المتردد يعني بالصوم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذلك أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه، أن أحيانا قد يفضل له الفطر وقد يفضل له الصيام. نعم.
سادسا القي عمدا. قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقى عامدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عامدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي.
القيء عمدا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء أهل الحديث: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، إذا ما في خلاف بين أهل العلم فاضبة، ولحديث، وهذا قوله ولحديث لا يريد أن يجعل مسألة الإجماع يعني دليل مستقل والسنة مستقل، لا، لكن الإجماع في الأصل لا يكون إلا يستند على دليل، يسمونه سند الإجماع، سند الإجماع، وسند الإجماع هو هذا الحديث، لأنه يشير إلى سند الإجماع، وهذا الأول أن يقول: وسند الإجماع ما رواه أبو هريرة مرفوعا: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ذرعه غلبه، يعني إذا غلبه القي ما استطيع أن يمسك نفسه ثم قال غصبا عنه، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا يكفي، إلا إذا ضعف، ضعف وأصبح يعني في حالات متكررة، يعني القي يذرعه باستمرار، لأن أحيانا التسمم الذي لا تقبله المعدة أحيانا يكون عند الإنسان إما إسهالا وإما قيئا، وعندئذ في كلا الحالتين قد يضعف الإنسان ولا يستطيع الصوم، يعني يهبط جسمه، فعندئذ يعتبر مريضا وله الحق في الفطر. فمن ذرعه القي ولكنه يعني غلبه ولم ولو ملء الفم فإنه لا يضره شيء. طيب من استقى يعني استدعاه، ها؟ استقى عمدا بمعنى استدعاه، استدعاء القيء أن يشعر الإنسان بغثيان فيشعر أنه لا يذهب منه إلا إذا استقى، أدخل إصبعه في حلقه مثلا واستقى، فعندئذ إذا استقى واستدعى القيء يجب عليه الفطر لهذا الحديث، لهذا الحديث، ولا يلزم منه أن يضعف، إن ضعف أو لم يضعف لا ليست هذه العلة وليست هذه الحكمة، وإنما الحكمة والعلة النص، الحكمة والعلة في النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون تعبدا، وإن كان هو في الغالب هو مظنة الإضعاف، استقاء هي مظنة الإضعاف، لأنه لا يكون القيء مرة واحدة بالاستدعاء، إذا استدعى فإنه في الغالب يستمر حتى يعني تخلو المعدة، فيكون مظنة للضعف. وأهل العلم يقولون إذا كان حكم المسألة يعني أو العلة ليست فيه إنما هي يعني مظنونة أو يعني ليس منصوص عليها أو نحو ذلك، فيبنى على المظنة، يبنى الحكم على المظنة، مع أن هنا الأصل أنه ورد فيه نص. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم، أما الشيخ الألباني فقال هو صحيح. إذا استقى فإن ضعف لا يستطيع المواصلة فيرخص له، يرخص له في الفطر لأنه مريض بسبب المرض، وأما إذا لم يضعف فإنه يبقى.
سابعا الاحتقان من الدبر، نص عليه.
الاحتقان استعمال الحقنة الشرجية المعروفة، وهذه تصل إلى المجوف بل تصل إلى المعدة، تصل إلى المعدة يعني وتخرج ما في المعدة، هذا معنى الاحتقان. والاحتقان يعني شيء غريب يصل إلى المعدة، سواء وصل عن طريق البلع أو عن طريق فتحة في البدن أو عن طريق المنفذ الذي يوصل إلى الجوف، هذه تعتبر الحقنة تعتبر موصل إلى البطن، وكذلك مؤدية إلى يعني إضعاف البدن وإبعاد ما فيه من بقايا الطعام الموجودة في الأمعاء، فهي مظنة أيضا بالإضعاف، فهذا يعتبر يعني الاحتقان يعني مضطر. وهذا في مسألة وهي مسألة يعني الاحتقان في مكان آخر غير الدبر غير موصل إلى الجوف، وهو الاحتقان في الإحليل، يعني إذا جعل فيه دواء أو ضرب فيه إبرة ووصلت إلى المثانة فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن المثانة ليست المجوف الذي يعني يستفيد منها الجسم، بخلاف النخاع وبخلاف الجوف خلاف المعدة، فهذه يستفيد منها الجسم مجوف، وهو على صفة يعني على صفة إدخال الطعام من مكانه الطبيعي، وأما في هذه في هذا المكان فإنه لا يكون، لأن البول في الأصل إنما هو رشح، إنما هو رشح يعني يكون في المثانة ثم ينزل، فهذا لا يعتبر لا يؤثر فيه الحقن في إحليل الذكر. الحقنة نوعان.